أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أن الاستصحاب هل هو من الأصول أو من الأمارات، وقلنا بأن تحديد هوية الاستصحاب يتوقف على معرفة الفرق بين الأمارات والأصول، وذكرنا نظرية المحقق النائيني قدس سره في التفريق بينهما من جهتي الموضوع والمحمول، فقال بالنسبة إلى الموضوع فالفرق بين الأمارات والأصول من جهات ثلاث. الجهة الأولى أن الشك أخذ في موضوع الأصول ولم يؤخذ في موضوع الأمارات، وإنما مورد الأمارات هو الشك وليس الشك في موضوعها، يعني أخذ في موضوعها. الجهة الثانية أن الأمارة فيها جهة كشف عن الواقع وإن كان كشفا ناقصا بخلاف الأصول. الجهة الثالثة أن جعل الحجية للأمارات بلحاظ جهة الكشف بخلاف الأصول. وذكرنا أيضا الفارق في المحمول عند المحقق النائيني، وهو جعل الكاشفية التعبدية للأمارة، وأما بالنسبة إلى الأصول فالمجعول هو الوظيفة العملية فقط حتى الاستصحاب. هذا ما تقدم الكلام فيه. نظرية المحقق النائيني صارت محل بحث وإشكال عند المتأخرين، عند بعض معاصريه كالمحقق الأصفهاني وعند المتأخرين عليه كتلامذته. فمن جملة تلك الإشكالات ما أورده السيد الخوئي رحمه الله، قال الإشكال أورد إشكالين تقريبا أو ثلاثة. الإشكال الأول هو النقد بالأمارات بالنسبة للجهة الأولى. محقق النائيني قلنا يقول بأن الشك أخذ في موضوع الأصول ولم يؤخذ في موضوع الأمارات. أورد عليه بأن الشك أو الجهل وعدم العلم أخذ أيضا في بعض أدلة الأمارات، مثلا قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنلاحظ هنا أن الآية أخذ فيها عدم العلم، وهذه الآية استدل بها على حجية خبر الواحد، واستدل بها على حجية التقليد، يعني حجية قول المفتي، وكلاهما أمارتان، حجية خبر الواحد أو خبر الواحد من الأمارات، وقول المفتي أيضا من الأمارات. هنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أخذ في الموضوع عدم العلم. فمن هذه الجهة لا فرق إذن بين الأمارات وبين الأصول، كما أن الأصول أخذ في موضوعها الشك فتقول لا تنقض اليقين بالشك أو رفع ما لا يعلمون، أيضا بالنسبة إلى الأمارة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا الإشكال النقضي للسيد الخوئي رحمه الله. هنا بالنسبة إلى هذا الإشكال النقضي أورد عليه الشيخ الأستاذ حفظه الله بأن هذا مخالف لمبناكم في الأصول وفي الفقه. في الأصول في حجية خبر الواحد، في باب التقليد أيضا، في الفقه في باب الاجتهاد والتقليد، قلتم بأن هذه الآية ليست دليلا على حجية خبر الواحد، كما أنها ليست دليلا على قول المفتي أو حجية قول المفتي. فلا ينبغي أن تقول هنا بأنه هذه أمارة استدل بها، يعني دليل على حجية الأمارة، وأخذ في موضوعها الشك أو أخذ في موضوعها عدم العلم، لأن هذه الآية لا تصلح أن تكون دليل، يعني على نظركم أنها ليست بدليل لا في باب حجية خبر الواحد ولا في باب التقليد. هذا إشكال الشيخ الأستاذ حفظه الله. ولكن يمكن أن يجاب عن إشكال الشيخ الأستاذ أن السيد الخوئي رحمه الله قال قد استدل، يعني تعبيره وقد استدل بها، فمعنى كلامه أنه على فرض صحة هذا الاستدلال فهذا الاستدلال مع كونه دليلا، أو هذه الآية مع كونها دليلا، على فرض صحة الاستدلال مع كونها دليلا على حجية الأمارة سواء كان في الخبر الواحد أو كان في حجية قول المفتي، على هذا التقدير هي دليل على الأمارة وأخذ في موضوعها الشك وعدم الجهل. يعني الآن ليس غرض السيد الخوئي رحمه الله أن يقول بصحة الاستدلال حتى يناقش بأنه أنت لا تقول به، أنت لا ترى صحة هذا الاستدلال. فالسيد الخوئي يريد أن يقول استدل، أو تصريح عبارته استدل بهذه الآية. فإذا أنه لو فرضنا صح الاستدلال فالدليل الأمارة أخذ في موضوعه الشاك، أو أخذ في موضوعه الجهل، أخذ في موضوعه عدم العلم، فكان من هذه الناحية مثله مثل الأصل. بعبارة أخرى نقول بأن هذا الاستدلال، يعني هناك قابلية لأن تكون أدلة الأمارة أخذ في موضوعها الشك أيضا، لا نحتاج إلى صحة الاستدلال في نظره حتى لا ينقض عليه. هذا ما يخطر في البال. طبعا بالمناسبة عدم صحة الاستدلال بهذه الآية في خبر الواحد أو في باب التقليد، لأنهم كما بحث هناك مفصلا بأن هذه الآية نزلت لبيان الأصول، بيان نبوة النبي، الخطاب إلى المشركين أنكم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا أهل الكتاب. طبعا أهل الذكر هنا كلام الآن، ليس صدد أنه المقصود أهل الكتاب أو المقصود هم الأئمة عليهم السلام أو المقصود الأعم، هناك كلام، ولكن هي بحسب سياقها أنه خطاب إلى المشركين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني عن نبوة النبي صلى الله عليه وآله، يعني لإثبات نبوة النبي، عن علامات النبوة وما يثبت به النبوة وما يرتبط. فلهذا كانت الآية في صدد بيان الأصول وليست في صدد بيان الفروع وهذا بحث في محل لا نحتاج للدخول فيه. على كل حال، فإشكال الشيخ الأستاذ حفظه الله على المحقق السيد الخوي رحمه الله لا يتم. الإشكال الثاني الذي أورده السيد الخوئي، وهو نستطيع أن نعبر عنه ببرهان السبر والتقسيم. هذا البرهان المحقق النائيني نفسه إن لم يكن هو مؤسسا له فقد استفاد منه في بعض الموارد، والسيد الخوي رحمه الله استفاد منه وأخذه منه أو استفاد منه في موارد متعددة، والشيخ الأستاذ حفظه الله أيضا في موارد متعددة يستند إلى هذا الإشكال الآن، يعني لهذه الفكرة حتى يكون التعبير أوضح، هذه الفكرة التي الآن أشكل بها على المحقق النائيني السيد الخوئي والشيخ الأستاذ استفاد منها في موارد متعددة، يعني الفكرة سيالة ويستفاد منها في موارد وهي فكرة متينة. هذه الفكرة قبل طرحها كإشكال على المحقق النائيني هناك مقدمتان أوردهما الشيخ الأستاذ. سيد الخوي لم يورد هاتين المقدمتين وإنما أورد أصل الإشكال، وهما مقدمتان مهمتان. المقدمة الأولى أن المقيد تارة يكون شرعيا وتارة يكون عقليا، فلا ينحصر تقييد المطلق بالمقيد الشرعي، بل ربما يكون المقيد عقليا، وعلى هذا الأساس يقيد مثل وجوب الإكرام في أكرم العالم. أكرم العالم من حيث اللفظ مطلق، فيشمل حال القدرة عدم القدرة يشمله بحسب إطلاق اللفظ، ولكن العقل يقيد يقول بالقدرة، هذا الوجوب وجوب الإكرام مقيد بالقدرة، إذا لم تكن قادرا فأنت غير مخاطب غير مكلف. هذا التقييد تقييد عقلي. إذن المقدمة الأولى أن المقيد تارة يكون شرعيا وتارة يكون عقليا، فلا ينحصر التقييد تقييد الإطلاق تقييد المطلق بخصوص المقيد الشرعي. هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية وهي مهمة أيضا، يعني كلتا المقدمتين سيالتان يستفاد منهما في موارد أخرى. المقدمة الثانية أن نسبة الموضوع إلى المحمول مثل نسبة العلة إلى المعلول، الموضوع ليس علة للحكم، ويعني لا يقع الخلط والاشتباه في ذلك، وربما في بعض الألسنة أو بعض الكتابات يظهر هذا المعنى، لكن لا يصح. الموضوع نسبته إلى الحكم ليست نسبة العلة إلى المعلول، وإنما كنسبة العلة إلى المعلول. عليه لا تكون دائرة أحدهما أوسع من الآخر، يعني لا تكون دائرة الموضوع أوسع من الحكم، كما لا تكون دائرة الحكم أوسع من الموضوع، دائرتهما متساويتان من حيث السعة والضيق. والقيد العقلي للحكم يرجع إلى قيد الموضوع باعتبار عدم تخلف الحكم عن الموضوع من حيث السعة أو الضيق، فإذا وجد قيد للحكم يعني ضيق الحكم إذن لابد وأن يكون الموضوع مقيدا بحسب هذه القاعدة. إذن الآن عندنا مقدمتان قاعدتان مهمتان. على هذا الأساس الآن إذا اتضحت هاتان المقدمتان نطرح الإشكال. الإشكال يمكن أن نضيف مقدمة ثالثة حتى يتضح الإشكال بصورة أوضح. المقدمة الثالثة أن الأحكام الشرعية ومطلق أحكام الحاكم مطلقا تدور مدار الأغراض، يعني هناك غرض عند الحاكم، الحاكم الشرعي أو الحاكم غير الشرعي، فيحكم على مقتضى هذا الغرض. هناك غرض فيحكم على مقتضى هذا الغرض. هذا الغرض إن كان مطلق فالحكم يكون على ضوئه مطلق، وإن كان الغرض مقيد فالحكم يكون على ضوئه مقيد. للتوضيح، إذا تعلق غرض الحاكم أو غرض المولى بإكرام العالم بما هو عالم بغض النظر عن كونه عادلا أو غير عادل، كونه هاشميا أو غير هاشمي، أيضا بغض النظر عن كونه قريبا أو بعيدا، غرضه يتعلق بإكرام العالم بما هو عالم لأنه يحمل صفة العلم. هنا الغرض مطلق فالحكم أيضا يكون مطلق، فيقول أكرم العالم، لا يقيد أكرم العالم العادل وإنما يقول أكرم العالم لأن غرضه مطلق، فالحكم الذي يصدره على طبق هذا الغرض. عندما يكون غرضه متعلقا بخصوص العالم العادل ولا يريد أن يكرم العالم بما هو عالم وإنما يريد أن يكرم العالم لأنه عالم وعادل، هذا هو غرضه، يتعلق بهذه الجهة. إذا تعلق إذن الحكم الذي يصدره يكون مقيدا فيقول أكرم العالم العادل، ولا يصح أن يقول أكرم العالم وهو في الواقع يريد خصوص العادل بدون أن يقيم دليل وبدون أن يقيم بينة. إذن المقدمة الثالثة التي نضيفها قبل الدخول في الإشكال أن الحكم يدور مدار الغرض سعة وضيقا، الحكم يدور مدار الغرض سعة وضيقا. هناك قلنا الموضوع والمحمول أيضا متساويان من حيث السعة والضيق. الآن نريد شيء آخر في المقدمة الثالثة، نقول بأن الحكم يدور مدار الغرض سعة وضيقا، إن كان الغرض واسعا فالحكم واسع وإن كان الغرض ضيقا فالحكم مضيق. إذا اتضحت هذه المقدمات الثلاث نقول الحاكم الملتفت لا يمكن أن يكون في حكمه، لا يتصور أو لا يتعقل الإهمال في حكمه. ما ذكرنا الآن هناك غرض هناك غرض عند الحاكم فأنشأ الحكم على طبق هذا الغرض. إذن لا يعقل الإهمال إذا كان حاكم ملتفت حكيم، لا يمكن الإهمال في حكمه. إذن لابد عندما تريد أن تقول أكرم العالم يقول ما أدري ماذا قصدت، لا، إما أن تريد الإطلاق وإما أن تريد التأكيد، لا يوجد شيء آخر. إذن الإهمال في مقام الثبوت غير معقول، الإهمال في مقام الثبوت غير معقول. الآن قلنا برهان السبر والتقسيم لا يخلو حال المكلف، حتى يصير واضح السبر والتقسيم، لا يخلو حال المكلف، حال الحاكم الملتفت عن أحد أمور ثلاثة: إما أن يكون هناك إهمال أو إطلاق في حكمه أو تقييد. الإهمال قلنا غير معقول، لا يعقل الإهمال في مقام الثبوت حين الحكم ثبوتا يقول أنا لا أدري، أريد أن أنشئ الحكم لخصوص العالم العادل أو لمطلق العالم، ما أدري، هذا غير تام، لا يعقل الإهمال. إذن الإهمال غير معقول. إذا لا يعقل الإهمال نأتي نقول مطلق أو مقيد. الإطلاق غير معقول في مقامنا طبعا، الآن في الأمارة، الآن في جعل الأمارة نريد نطبق في مقام حجية الأمارة وجعل الأمارة. الشارع المولى إما أن يكون مهملا لموضوع حكمه الأمارة حجة مطلقا للقادر وغير القادر، للشاك وغير الشاك، إهمال غير معقول. الإطلاق أن يجعل الأمارة حجة مطلقا، يعني للجاهل وللعالم، هذا أيضا غير معقول بنفس اعترافه هو، نفس اعتراف المحقق النائيني يقول بأن الأمارة أن الأمارة لا تكون حجة لغير الجاهل، يعني للعالم. إذا انكشف لي الواقع لا يمكن بعد الشارع يقول الأمارة حجة عليك، أنا انكشف لي الواقع، عالم بالواقع. فالأمارة إذا كانت مخالفة ليست بحجة، إذا كانت موافقة هي نفسها أيضا ليست بحجة. اعتراف المحقق النائيني أن الأمارة موردها الشك، ليس موضوع أخذ في موضوع الشك، يقول موردها الشك. إذن الشك هو الذي تكون له الأمارة حجة، غير العالم تكون له الأمارة حجة، أما العالم بالحكم لا تكون له حجة. إذن الإطلاق غير ممكن، لأن معنى الإطلاق يعني حجية الأمارة للعالم بالحكم وللجاهل بالحكم، وهذا غير تام، الإطلاق غير تام. إذن ينحصر في التقييد. برهان السبر التقسيم هكذا: أن الشك إما أن يكون الحاكم في مقام جعل الحجية، إما أن يكون مهملا ونقول لا يعقل الإهمال، وإما أن يكون في كلامه إطلاق يشمل حالة الشك وحالة العلم، وهذا باطل لأن الأمارة ليست بحجة في حالة العلم باعترافه. إذن يتعين الثالث، وهو أن تكون الأمارة حجة في حالة الشك، فيؤخذ الشك وعدم العلم في موضوع الأمارة ثبوتان. نكرر هذه الجهة حتى تكون واضحة أكثر. نقول قلنا بأن دائرة المحمول متساوية مع دائرة الموضوع، ولا يمكن أن يكون الموضوع أوسع دائرة من المحمول، ولا يمكن أن يكون المحمول أوسع دائرة من الموضوع، هذا ذكرناه في المقدمة. وقلنا أيضا بأن الحكم يدور مدار الغرض سعة وضيقا، وقلنا أيضا بأن التقييد لا ينحصر في التقييد اللفظي. هذه أمور ثلاثة إذا كانت واضحة. نأتي، الشارع أراد أن يجعل الحجية للأمارة. الأمارة هذه الموضوع الآن، الأمارة حجة لا إهمال في مقام الثبوت، فهو إما أن يكون مطلق وإما أن يكون مقيد. إطلاق حجية الأمارة لشمولها للعالم بحيث تكون الحجية حتى إلى العالم، هذا قلنا مستحيل، غير تام، باطل في نظر المحقق النائيني نفسه، لأنه بالنسبة إلى العالم لا تكون الأمارة حجة. إذن الأمارة، حجية الأمارة مقيدة بخصوص الجاهل، حجة للجاهل. الأمارة نفسها أيضا كموضوع مقيد لخصوص الجاهل. إذن ثبوتا نكرر هذه الجهة، إذن ثبوتا الأمارة مضيقة، الأمارة مقيدة بالشك. إذن موضوع الأمارة وليس مورد الأمارة، موضوع الأمارة أساسا مقيد بحالة عدم العلم، بحالة الشك، حتى لا يكون، حتى تتساوى دائرة الموضوع مع المحمول، ويتساوى أيضا الحكم مع الغرض. لابد وأن يكون موضوع الأمارة مقيدا بالشك. النتيجة إذن لا فرق بين الأمارة وبين الأصل. أنت قلت الأصل أخذ في موضوعه الشك والأمارة لم يؤخذ في موضوعها الشك، نقول لا، بناء على برهان السبر والتقسيم الذي نفس المحقق النائين استفاد منه في غير مورد، عندما نطبقه على المقام نلاحظ بأن موضوع الأمارة أخذ فيه الشك أيضا ثبوتا، إثباتا لم يؤخذ فيه شيء آخر فعلا، لكن ثبوتا الموضوع أخذ فيه الشك. نكرر هذه الجهة، ثبوتا أخذ في موضوع الأمارة الشك. فإذا لا فرق من هذه الجهة بين الأمارات والأصول. هذا حاصل الإشكال الذي أورده السيد الخوئي على المحقق النائي والشيخ الأستاذ أيضا، وهو إشكال متين، ونفس إشكال برهان السبر والتقسيم يستفاد منه في موارد متعددة لبيان التقييد في بعض الموارد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.